بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في تعدد الشفعاء، فمما مضى الحديث عنه. نعم، إذا تعدد الشفعاء واختلف سبب الشفعة، وما هو السبب؟ هذا واحد، الملك، يعني الملك في عين الشيء، أو الاشتراك في الملك، أو الاشتراك في بعض الحقوق. هذه الصورة الأولى، إذا تعدد الشفعاء والسبب واحدا، والسبب واحد، ما الحكم؟ أو قلنا ماذا واختلف السبب مع تعدد السبب؟ الحكم يقدم الشريك في عين الشيء، ثم بعده المشارك في بعض الحقوق. الصورة الثانية، أن يتعدد الشفعاء مع اتحاد السبب، كأن يكون الكل مالكا، فما الحكم؟ يشفع كل شريك بقدر نصيبه وبقدر ماله. أيضا مما تقدم، إذا تنازل أحد الشفعاء عن شفعته. نعم، وما الذي يتقدم معنا؟ أنه ملزم أن يأخذ جميع ذلك الشيء بالشفعة، أو يترك جميع ذلك الشيء، فلا يأخذ بعضه لأنه يتضمن ضررا على المشتري. أيضا مما سبق، نعم، ابنين أو زوجتين، نعم، فأراد أحد الابنين وزوجتين أن يبيع نصيبه، فهل للشريك الآخر، يعني الشريك في الملك لا الشريك في السهم، أن يشفع؟ الصحيح نعم، كما سبق. ها أيضا مما تقدم، نعم، إذا كان المشتري شريكا، فهل تثبت للشريك الآخر شفعة؟ الصحيح أنها تثبت. نعم، نواصل نقرأ بعض مسائل الشفعة. من المسائل التي تتعلق بالشفعة، هل للكافر حق في الشفعة على المسلم؟ يعني هل تثبت الشفعة لكافر على شريكه المسلم؟ أرض مشترك فيها اثنان، رجل مسلم ورجل ذمي، فإذا أراد المسلم أن يبيع نصيبه، فهل للكافر حق الشفعة أو ليس له ذلك؟ فيه قولان للعلماء كما في المغني. القول الأول أنه لا شفعة له إذا باع المسلم نصيبه من مسلم آخر، فلا شفعة لشريكه الذمي، وهذا مذهب أحمد، وأيضا قول الحسن والشعبي. واستدلوا بحديث شديد الضعف، وهو حديث أنس عند الدارقطني والبيهقي وغيرهم، مرفوعا: لا شفعة لنصراني، لا شفعة لنصراني. وهذا الحديث من طريق نائل ابن نجيح أبو سهل الحنفي، قال ابن عدي أحاديثه مظلمة جدا وخاصة إذا روى عن الثوري، وهنا يروي عن الثوري. وقد رجح الأئمة أنه من كلام الحسن البصري وليس حديثا كالدارقطني والبيهقي. القول الثاني قول عامة العلماء أن له الشفعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وقال به جماعة من التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا الحديث عام. قالوا أيضا لأن الشفعة لدفع الضرر، وهذه كما تثبت للمسلم دفع الضرر يثبت للكافر، أي عن ماله الذي هو معصوم المال والدم. قالوا وهذا كالرد بالعيب، كما أن الكافر له أن يرد السلعة بالعيب لدفع الضرر عن ماله، قالوا كذلك له الشفعة لدفع الضرر. وهذا القول هو الصحيح، أن المسلم إذا كان له شريك ذمي فباع نصيبه من مسلم، أي المسلم باع نصيبه من مسلم، أن الذم أيضا له الشفعة على المسلم. بقي لو باع الذم المسلم نصيبه من ذمي، إنسان مسلم ولو شريك ذمي، فباع هذا المسلم نصيبه من ذمي، فهل للذم هذا الكافر شفعة على الذم الآخر الذي اشترى؟ هذا لا خلاف فيه أن له شفعة، لا خلاف أن المسلم إذا باع نصيبه من ذمي أن للذمي الشريك حق الشفعة لعموم الدليل، ولأنهما تساويا في الدين والحرمة، فكان الشريك أولى. أيضا تعرض ابن قدامة بعد هذه المسألة كما في صفحة 510 وما بعدها للشفعة لأهل البدع، وأن لهم شفعة إذا كانوا شركاء، إذا ثبتت للكافر فهي ثابتة للمبتدع من باب أولى. من المسائل المتعلقة بالشفعة أيضا أخذ الوقف بالشفعة، أخذ الوقف بالشفعة إذا جاز بيع الوقف، يعني في الحالة الذي يجوز في بيع الوقف. ومعلوم أنه يجوز بيع الوقف على الصحيح، وإلا في خلاف الجمهور على خلافه، لكن يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. فإذا بيع في موضع لينقل إلى وقف في موضع آخر فهذا جائز. ألا لو كان الشقص أي نصيب وجزء من هذه الأرض مثلا وقفا، هناك شريكان أحدهما له ملك نصف هذه الأرض مملوكة لشخص ونصفها الثاني موقوف، فتعطلت منافع هذا الوقف فأراد القائم على هذا الوقف أن يبيعه، فهل لهذا الشريك المالك الشفعة في هذا الشيء الوقف إذا باعه من إنسان؟ في قولان لأهل العلم، الجمهور قالوا لا شفعة في ذلك، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا وقي في مذهب الحنابلة أنه لا شفعة في هذه الصورة. قالوا لأن الشفعة بيع والوقف لا يجوز بيعه، فلذا منعوا الشفعة في الوقف أصلا. القول الثاني أنها تثبت الشفعة في ذلك، وهذا القول هو الأصح في مذهب الحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية. قالوا لعموم أدلة الشفعة، فإذا كان هذا الوقف سيباع فالأحق بالشفعة فيه الشريك. وأما ما استدل بأصحاب القول الأول قالوا لأن الشفعة بيع والوقف لا يباع، فهذه المسألة كما سبق مفروضة في صورة يجوز فيها بيع الوقف، فرضت في صورة يجوز فيها بيع الوقف كما إذا تعطلت منافعه. والقول الأول مبني على قول الجمهور، الجمهور يمنعون بيع الوقف مطلقا. والقول الصحيح الذي اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم أن الوقف إذا تعطلت منافعه وصار لا فائدة فيه يجوز بيعه للانتفاع، وإذا جاز بيعه وكان مشتركا فإذا الشريك أحق بشفعة ذلك الشيء الموقوف إذا بيع. بقي مسألة هي عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى إذا كان الذي سيباع هو الجزء الموقوف، هذه المسألة إذا كان الذي سيباع هو الجزء المملوك، فهل لمن وقف عليه الجزء الثاني حق الشفعة؟ هل لمن وقف عليه الجزء الثاني من هذه الأرض حق الشفعة؟ كمثلا أرض بين أرض مقسومة نصفين، نصف منها ملك لشخص، والنصف الثاني موقوف وقف منافع لشخص، مثلا يقول هذا الوقف لمن يؤم هذا المسجد، فنصفها الآن مملوك لشخص والنصف الثاني موقوف لمن يكون إماما لهذا المسجد. فإذا أراد صاحب، إذا أراد المالك أن يبيع نصيبه، فهل لإمام هذا المسجد الذي وقف عليه الثاني هل له حق الشفعة أنه هو الذي يأخذ ذلك النصف بالشفعة؟ وضحت المسألة؟ عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى إذا بيع الوقف، هذه المسألة إذا بيع الملك، الآن هذا الموقوف الذي هو موقوف عليه هل له حق أن يشفع ذلك الشيء؟ أيضا في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا شفعة له، قالوا لأنه ليس بماله، والشفعة تبع للملك، إنما تثبت الشفعة لمن هو مالك، وأما هذا الذي وقف عليه فليس بمالك فليس له حق في الشفعة. وهذا قول أكثر الحنابلة والشافعية. القول الثاني أنها تثبت له الشفعة، لأن العلة موجودة، العلة الذي شرعت لأجلها الشفعة موجودة هنا أيضا، وهي دفع الضرر. قالوا بل وجود الضرر في هذه الصورة أوضح، لأن الموقوف عليه أي الشخص الذي وقف عليه ذلك الجزء من الأرض لا يمكن أن يتخلص من هذا الوقف، لا يمكن أن يتخلص من هذا الوقف، فيظل الضرر دائما عليه، بخلاف المالك إذا وجد من شريكه أذية وضررا تخلص من نصيبه بالبيع وارتاح. لكن الموقوف عليه لا يمكن أن يتخلص من هذا الشيء لأنه وقف، فحصول الضرر عليه أشد. فإذا شرعت الشفعة في الصورة الأولى الذي هي في حق مالك فهنا شرعية وقالوا أوضح، وهذا القول قال به بعض الحنابلة وكذلك بعض الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين، وأن له الحق في الشفعة. بقي إذا شفع ذلك الشيء هل يكون ملكا له أو يكون تبعا للوقف؟ إذا شفع ذلك النصيب، هذا الذي الجزء الثاني موقوف عليه، إذا شفع النصيب الثاني فالأصل أنه ملك له، إذا اشترى من ماله يكون ملكا له، إلا إذا نوى به أنه تبع للوقف فيكون كذلك تبع للوقف. أيضا من المسائل المتعلقة بالشفعة الإقالة في البيع، هل تمنع الشفعة وما معنى الإقالة في البيع؟ عند من سبقت مسائل الإقالة، من يجيب؟ ها، يعني فسخ البيع وتركه، أن يعني يشتري إنسان سلعة ثم يطلب ممن باعه أن يرد له تلك السلعة، يقيله هذا البيع، يترك هذا البيع، فهل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟ صورة ذلك إنسان باع نصيبه من هذه الأرض لإنسان، فقام شريكه يريد الشفعة والبيع قد تم، فقام شريكه يطالب المشتري بالشفعة، فقال له هذا البائع لا نمضي البيع، أرد إليك مالك وترد إلي سلعتي، فهل البائع يملك هذا الأمر أو أن الشفيع يأخذ بالشفعة ولا يترك المجال للبائع أن يقال ذلك البيع وأن يرد بيعه؟ وضحت المسألة؟ هذا قد يحصل، إنسان يبيع نصيبه من إنسان فيأتي الشريك يطالب هذا المشتري بالشفعة والبيع تم، فيرجع المشتري إلى البائع يقول خلاص أرد لك سلعتك أنا لا أريدها لأنه قد جاء شريكك يطالبني بالشفعة، فهل يملك هذا البائع أن يسترد تلك السلعة ويقال في هذا البيع؟ نقل ابن المنذر وكذلك ابن رشد الإجماع على أن الشفعة ثابتة وأن الإقالة لا تمنع الشفعة، بل للشفيع أن يأخذ بالشفعة وأن يرد تلك الإقالة. قالوا لأن حق الشفيع ثابت قبل الإقالة، حق الشفيع ثابت قبل الإقالة، فهو سابق على الإقالة، لأنه بمجرد أن تم البيع وجبت الشفعة، بمجرد تمام البيع يكون للشريك حق الشفعة، فمعنى أن حق الشفعة ثابت قبل الإقالة، سابق على الإقالة، لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع. كذا نقل الإجماع، والصحيح وجود خلاف، فقد وجد في المسألة أيضا قولان آخران. القول الأول من القولين الآخرين أن الإقالة قالوا تبطل الشفعة، إذا أقيل في البيع فلا شفعة للشريك، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول زفر من الحنفية. وهناك قول ثالث في المسألة، قالوا إذا استقاله قبل المطالبة بالشفعة لم تكن له شفعة، إذا استقال، إذا طلب الإقالة قبل أن يطالب الشريك بالشفعة، يعني لم يطلب الإقالة من أجل أن الشريك طالب بالشفعة، لا، بل أراد أن يقيله البيع مطلقا. قالوا فإذا كانت الاستقالة قبل المطالبة بالشفعة لم تثبت للشريك شفعة، وإن كانت بعد أن طالب الشريك بالشفعة فالشفعة ثابتة، وهذا قول في مذهب الحنابلة. والصحيح هو القول الأول الذي نقل عليه الإجماع، أن الإقالة لا تنفع في منع الشفعة، خلاص إذا تم البيع وجبت الشفعة، فإذا أراد إقالة بعد ذلك معناه أنه أراد إقالة بعد وجوب الشفعة، فلا حق له إلا إذا تنازل الشريك عن شفعته وسمح بالإقالة، فهذا شيء آخر، لكن ما دام طالبا للشفعة فهو أحق. بقي هنا مسألة نظير هذه لكن في شيء آخر، لو أن البائع باع نصيبه، الشريك باع نصيبه لإنسان بشيء معيب، يعني دفع له مقابل قيمة سلعته شيئا معيبا، يعني اثنان مشتركان في أرض، فباع أحدهما نصيبه من إنسان ثالث بسيارة طلعت هذه السيارة معيبة، أو بعبد طلع هذا العبد معيب، فهل نقول الشريك له حق الشفعة والبائع لا يملك الرد بالعيب، أو أن البائع يملك الرد بالعيب ولا تثبت شفعة في هذه الصورة؟ وضح المسألة إن شاء الله. حاصل هذه المسألة، إذا كان الثمن معيبا، إذا كان الثمن معيبا، يعني إنسان باع نصيبه من الأرض بعبد، قال خذ هذا الجزء من الأرض بعبد، طلع هذا العبد معيبا، فهل الآن الشريك يملك الشفعة وينتزع من المشتري، أم أن البائع له حق في أن يسترد سلعته ويرد هذا الثمن لأنه معيب؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن البائع له رد ذلك الشيء المعيب واسترجاع نصيبه، ويكون مقدما على حق الشفيع، أي رد البائع وفسخ البائع للبيع مقدم على حق الشفيع. قالوا لأننا لو قدمنا حق الشفيع كان في ذلك إضرار بالبائع، سنجعل البائع يتضرر، يأخذ ثمنا معيبا
والشفعة إنما ثبتت لإزالة الضرر، فلا تثبت على وجه يحصل به أيضا ضرر، فالضرر لا يزال بالضرر، وهذا مذهب أحمد وهو وجه للشافعية. وهناك قول آخر أنه يقدم حق الشفيع، يقدم حق الشفيع لأن حقه سابق، حق الشفيع أقدم فيجب تقديمه، والأقرب هو القول الأول أن الشفعة في هذه الصورة لا تثبت، لأننا لو أثبتناها أضررنا بالبائع، يكون أخذ ثمنا معيبا فيتضرر. إذا أثبتنا الشفعة أيضا أسقطنا حق البائع، الآن البائع له حق الرد بهذا العيب، فنسقط حقه الذي له بهذا الرد. نعم، وإن كانت الشفعة ثبتت، لكن أيضا يعني إن كان البيع تم لكن يكون في ذلك ضرر على البائع. أيضا البيع إذا نظرنا ليس تاما من كل وجه، فإن البيع ما دام فيه خيار بالعيب، ما دام فيه خيار الرد بالعيب، معناه ما دام في هذا البيع، ما زال هذا البيع فيه شيء من التعليق، ما زال معلقا، لم يتم من كل وجه حتى نثبت الشفعة للشفيع، لأن هذا البائع ما زال له الحق في أن يرد سلعته بهذا العيب الذي وجد في الثمن، فلم يتم البيع من كل وجه، بل لا زال فيه شيء من التعليق، وأيضا لأن في إثبات الشفعة إسقاط لحق ثبت للبائع وهو حق الرد بالعيب.
بقي مسائل يسيرة في الباب إن شاء الله نتممها في الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.